أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بعد أن انتهينا من التمهيد، الدروس التمهيدية لعلم التجويد، الآن إن شاء الله خلال كم درس نخوض مباشرة في درس التجويد، علم التجويد. في البداية، ما هو التجويد؟ توجد في الكتب تعاريف مختلفة، ما هو علم التجويد لغة، اصطلاحا، الغاية من التجويد، اللحن ما هو المقصود من اللحن، يعني الخطأ، اللحن الخفي، اللحن الجلي. أنا صراحة ما أقصد أنه أشغل وقت الدرس بهذه المسميات وهذه الاصطلاحات، هاي ممكن هذه المعلومات تنقل من خلال مطالعة كتاب تجويد، تنتقل هذه الأمور بشكل طبيعي. إحنا أكثر شيء في مجال التجويد، أهم نقطة عندنا أنه نهيئ وقت للتطبيق، التطبيق في يعني في المنزل، والتطبيق بحضور الأستاذ. هذا أهم مورد يعني برأيي أنه في مجال التجويد. فإلى نهاية الدرس نحاول أنه نبتعد عن هذه المصطلحات ونشغل نفسنا بالتعاريف والمصطلحات. جيد، التجويد هو من باب التحسين. يعني إحنا لماذا نجود القرآن؟ لأنه نريد أن نحسن قراءته. لماذا؟ لأنه الكتاب الوحيد الذي لا مثيل له، يعني من ناحية المقام المستوى ما عندنا المقام كتاب يضاهي القرآن الكريم، فهو أهم كتاب وأفضل كتاب موجود عند المسلمين. فأكيد لقراءة هذا الكتاب اللي هو أفضل كتاب وأهم كتاب يحتاج شنو؟ قراءة متميزة، أداء متميز. احنا نحاول نحسن أداءه، نحسن قراءته. والدليل على هذا الكلام اللي نتكلمه الأحاديث الكثيرة والروايات الكثيرة من المعصومين من النبي صلى الله عليه وآله، يقول مثلا اقرأوا القرآن مثلا بالصوت الحسن. مثلا هنا المقصود من الصوت الحسن مو فقط صوت ونغم وهذه الأمور، لا، الصوت الحسن يعني الصوت الجميل، جمال الصوت، جمال الأداء كذلك يشمله. يعني إذا يكون عندنا الأداء جميل أكيد يعني للمستمع يستسيغه، يعني مو فقط إحنا نحسن الصوت، نبرة الصوت، نغم الصوت، وما نهتم إلى طريقة النطق واللف. من الجميل كان يوم عندي أحد الأخوة المراجعين ذكر لي على أنه كثيرا ما يشكلون عنا في طريقة النغم، استخدامه للنغم، أو طريقة مثلا لماذا تقلد الشيخ المشاوي، لماذا تقلد فلان قارئ، لو تقلد فلان قارئ هو الأفضل. فطلبت معنده يقرأ لي مقدار، قرأ لي حدود سطر أو ثلاثة أسطر. شفت المشكلة أساسا ما متوجه لها، هو عنده مشكلة في الأداء، في التطبيق، عنده مشكلة في التجويد اللي عنده، تجويد متكلف ليس تجويد مرن. احنا الشيء اللي نأكد عليه أنه نطبق التجويد، لكن شنو؟ تجويد نحاول نجوده بشكل مرن، يعني لا يحس المستمع وكأنه احنا جاي نتكلف، جاي نضغط على أنفسنا بأداء معين. لهذا السبب احنا جمال الصوت كذلك نشير إلى بمعنى جمال الأداء، وموجودة ورتل القرآن ترتيلا. إذا تراجعون التفاسير يشوفون إحدى معانيها اللي يشير لها أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام هو أداء الحروف. أحسنت، يتعلق بالوقف. والآن مضمون نص الحديث ما يستحضرني، هو أداء الحروف، معرفة الوقوف وأداء الحروف. يعني أداء الحروف يعني الترتيل هو خلاصة عن هذا النوع. وأكو حديث آخر يتعلق بالمعاني، وأقرعوا به قلوبكم القاسية لا تهذوا هذا الشعر، موجود معاني اللي تتعلق بالترتيل. فإحنا أساساً نهتم إلى موضوع التجويد لحسن الأداء، لأنه الذي نؤديه هو ماذا؟ هو أفضل كتاب وأفضل ما عند المسلمين من درس في الواقع، درس للحياة. جيد. التجويد عادة يقسم، موضوع علم التجويد يقسم إلى 3 أقسام. يعني إحنا لمعرفة علم التجويد نأخذ فصول 3. الفصل الأول هو مخارج الحروف حسب أهمية الموضوع. يعني إحنا أهم موضوع بالنسبة لي لقراءة القرآن أنه نعرف نأدي مخارج الحروف اللغة العربية بشكل صح. يعني لا يصير أنه كل واحد مثل ما يعجبه يأدي الحروف ويقراهن وما يهتم إلى كيفية النطق بالنسبة للعرب. يعني المقاس الأصلي لأداء الحروف يجب أن يكون عربي، عربي متفق عليه من قبل العلماء المتخصصين في هذا المجال. فإذا مخارج الحروف هو معرفة مكان نطق الحروف. الفصل الثاني الصفات الذاتية للحروف أو صفات الحروف. لماذا نقول الصفات الذاتية؟ لأنه الصفات التي تتعلق بكل حرف، ربما حرف مع حرف يتفق في المخرج اللي فصله ما هو؟ الصفة. أحسنت. ربما الشخصين، أنا دائما أعطي هذا المثال، شخصين من ناحية الطول، العرض مثلا، نبرة الصوت، الشكل، ربما ماكو اختلاف بيناتهم، ربما يكونوا إخوة توأمين. أحسنت. لكن لون البشرة ربما يفصل بين التوأمين. مثلا واحد أسمر، مثلا الوالد أسمر والوالدة مثلا بيضاء، أي واحد يأخذ لون بشرة الوالد واحد يأخذ لون بشرة الوالدة. فهنا الصفة اللي تميز التوأمين شنو؟ هذه الصفة تعتبر صفة ذاتية، هذا الشخص أسمر وهذا الشخص أبيض مثلا، كذا شخص طويل وكذا شخص قصير، ربما هم يتفقون من ناحية الملامح بشكل كامل، كلاهما له عينين وخشم وفم ووجهه دائري له شعر، لكن ربما الطول والقصر يفرق بين الشخصين. فالصفة للحرف في الواقع هي التي تميز الحرف عن حرف الآخر، أو الصفة المتعلقة بشخصية الحرف نفسه. الفصل الثالث هو الأحكام التي تترتب من مجاورة الحروف لبعضهما. يعني بعض الأحيان الحرف ما له صفة خاصة، لكن لما يتجاور مع حرف آخر تبين هذه الصفة، تتكون عنده صفة جديدة. مثلا على سبيل المثال، مثلا عندنا حرف الراء، الراء قلنا عندما يكون مفتوح يجب أن يكون ماذا؟ مفخم، صحيح؟ قلنا الحركة، حركة الفتح فيها عمودية، وهذا موضوع عارضي، يعني احنا قلنا توضيحي ندرسه بشكل كامل في مرحلة التجويد. لكن في مرحلة التجويد نتعرف عنه إذا كانت الراء مكسورة بعد ما إلى هذه الفخامة اللي موجودة في أثناء أن يكون مفتوح أو مضموم أو مثلا ساكن مسبوق بفتح، فإلى شروط خاصة. هذه الصفة تكون صفة عرضية، عندما يكون مفتوح يكون مفخم، عندما يكون مكسور يكون مرققة. مثلا لام لفظ الجلال عندما يسبق لفظ الجلالة بفتح أو ضم يكون مفخم، عندما يسبق بكسر يكون مرقق. فالموضوع يتعلق بحالة خاصة تطرأ على الحرف، والحرف يأخذ الصفة المعينة. مثلا صفة الـ من جملة الأمور عندما يكون حرف مثلا اللام الشمسية، اللام الشمسية تكون منطوقة عندما يكون اللي بعدها حرف قمر، لكن إذا أجى بعدها حرف شمسي تكون غير منطوقة. هاي من جملة الأمور اللي تعرض على الحرف، إن شاء الله نتعلمها في خلال دروس التجويد. 3 فصول تتعلق بعلم التجويد: الفصل الأول مخارج الحروف، الفصل الثاني الصفات الذاتية للحروف، والفصل الثالث أحكام الحروف أو الصفات العارضية للحروف، الصفات التي تكون تعرض بشكل بحالة خاصة تعرض على الحرف والحرف يكون له تلك الصفة. أولا مخارج الحروف. ندخل مباشرة في الدرس. مخارج الحروف كما قلنا الحروف الهجائية العربية عددها 28 حرف، تبدأ بالهمزة وتنتهي بالياء، وهذه الحروف تخرج نطقا من مواضع مختلفة تسمى بمخارج الحروف. قلنا أن بعض الكتب كما في مثلا الكتاب اللي بيد الأخ أو حتى الكتاب اللي بيدي يعتقد أن الألف هو حرف مستقل، لكن احنا طرحنا رأينا في مجال الألف والواو والياء المديات أنهما أشباه حروف، يعني ما لهم الاستقلالية في الصوت. زي. بالنسبة لمخارج الحروف، مخارج الحروف تتقسم إلى 17 مخرج نبوبهم في 5 أبواب. 17 مخرج عندنا نرتبهم في 5 مجاميع أو 5 مواضع. 17 مخرج 5 مواضع. المواضع الخمسة الجوف، الحلق، اللسان، الشفتين، والخيشين. هذه المواضع الخمسة اللي تتعلق بمخارج الحروف، يعني مخارج الحروف 17 مقسمة على هذه المواضع الخمسة. أولا موضع الجوف، قلنا بالنسبة للياء والواو والألف أنهما ليس لهما مخرج مستقل، وهذا هو الدليل على أن مخرجهما كل جوف الجهاز التكلم كله، من بداية الحنجرة، بداية الحلق إلى الشفتان، كل هذا يكون مخرج 3 حروف المد اللي سميناهم أشباع حروف. حروف المد الألف والواو والياء خاليات من أي علامة ومسبوقات في حركة متجانسة، هذه الحروف المادية. فإذا ما لهم متكأ خاص للنطق، هم مجموعة أصوات ممدودة بدون همزة هذه بالنسبة إلى حروف المد. المخرج الأول ما نحتاج نتأخر عليه لأنه واضح. نأتي إلى المخرج الثاني الحلق. الحلق يتقسم إلى 3 مخارج، 3 مخارج وهما أقصى الحلق نظرا إلى يعني النظر من خارج الفم، أقصى الحلق يعني يكون بداية الحلق يعني الحنجرة الواقع أو الحنجرة، أقصى الحلق، وسط الحلق، وأدنى الحلق. أقصى الحلق يخرج منه حرفين في آن واحد يعني من مكان واحد وهما الهمزة والهاء، الهمزة والهاء. وسط الحلق وهما العين والحاء. أدنى الحلق الغين والخاء. هذه الحروف الستة عادة ما ماكو إشكال في نطقها إلا ما الغين. الغين ممكن بعض الأحيان أحسنت يقطع صوت فيها. أساسا الهمزة هو أي انقطاع صوت أو أي ابتداء من منقطع هو صوت الهمزة. إن شاء الله نتعرف في مرحلة الصفات على أنه الهمزة بها صفة خاصة، صفة النبر، وهي يعني المتكأ بالصوت. يعني نقول هذه همزة الابتداء حالة انفجارية وهو صوت الهمزة. الهاء تخرج فقط هواء بدون أي صوت، هذا إن شاء الله في مرحلة الصفات نتعرف ماذا هو الصوت، الصوت الذي يخرج، ما الذي ينتج هذا الصوت نتعرف عليه. العين نفس صوت الألف، قلنا الصوت الممدود صوت الألف، نفس صوت الألف مع طريق مضيق في وسط الحلق العضلات التي تحيط بالحلق تتضيق والصوت يخرج مضيق بهذا الشكل. يجب أن نحذر أنه لا ينقطع الصوت، لأنه صوت العين صوت غير منقطع، مو مثل همزة صوت يقطع. يجب أن نحذر، لأنه بعض القراء يخطئون في مجال العين، يعطونها صوت منقطع. تعملون، هذا خطأ. تعملون تعملون، هذا الصوت الصحيح بالنسبة للعين. أما الحاء عادة ما قليل من يخطأ بها، خصوصا المتحدثين باللغة العربية ما يخطئون بها. نأتي إلى الغين والخاء. الغين عادة ما يقطع الصوت فيه مثل العين، يعني يلفظ بهذا الشكل، مثلا والله والله قالب قالب، ما يلفظ غالب، صوت ممدود. فالغين نكون نحذر أنه بعض المتحدثين باللغة العربية، يعني بعض المنتسبين إلى الأمة العربية، عندهم شنو؟ الغين مقطوع الصوت كما ذكرنا في الدرس السابق. الخاء عادة ما فيها خطأ في مجال المخرج، نتعرف عليها إن شاء الله في مجال الصفات ونشوف أي مشكلة تعرض إلى الخاء. هذا بالنسبة مخرج الحلق، موضع الحلق. إلى صار ثلاث مخارج، كم حرف؟ ستة حروف. أحسنتم. وعندنا الجوف، كم مخرج؟ مخرج واحد وثلاثة حروف، قلنا هذه الحروف هي أشباه حروف. جيد، فصار عندنا لحد الآن أربعة مخارج. المخرج الأول الجوف، والمخرج الثاني أقصى الحلق، وسط الحلق، وأدنى الحلق. إن شاء الله نعطيكم ملزمة موجودة، نطلب من الأخوة يستنسخوها بها المواضع الخمسة، وثم المخارج التي تخرج من هذه المواضع، وثم الحروف بشكل سهل وبنصف صفحة. ليه؟ اللسان الموضع الثالث. للسان من مجموع 28 حرف اللغة العربية 18 حرف يخرج من موضع اللسان، وهذه 18 حرف تتقسم على 10 مخارج، يعني من المخرج الخامس إلى المخرج الرابع عشر كل هذه المخارج تتعلق بموضع اللسان. جيد، أول مخرج بالنسبة إلى اللسان وهو أقصى اللسان. أقصى اللسان يرتفع إلى ما يحاذيه من الحنك الأعلى منطقة اللهات، يعني اللحمة الصغيرة التي تكون عادة ما تسمى لسان المزمار. أقصى اللسان الأصلي يرتفع إلى الأعلى ويضغط على لسان المزمار وينقطع الصوت هناك. فيه حرفين، أقصى الحلق والأدنى منه، كذلك أقصى الحلق الأدنى منه. أقصى الحلق الحرف الأول وهو القاف، مخرج القاف، يضغط أقصى اللسان، عفوا أقصى الحلق خطأ، أقصى اللسان أقصد، أقصى اللسان يضغط على منطقة اللهات، لهذا السبب تسمى هذه الحروف اللهوية، يضغط على منطقة اللهات وينقطع الصوت هناك، القاف. والأدنى منه يعني أقرب إلى الشفتان وهو الكاف. الفرق بين القاف والكاف هو أن في القاف موجود صوت مجهور، يعني صوت ألف لكن بالنسبة للكاف ما موجود صوت، يعني في الواقع نقدر نسميه تسمية عصرية. القاف مع ارتعاش الأوتار الصوتية، ولكن الكاف بدون ارتعاش الأوتار الصوتية، يعني هواء وثم ينقطع في المخرج، ما هذا الصوت واضح يصل الصوت، يعني مجرد هواء بدون ارتعاش أوتار الصوت. فالقاف مع الارتعاش، لكن الكاف بدون ارتعاش. هذا الفرق بين القاف والكاف، يكون مخرج القاف مقدار أوسع، يعني يتسع اللسان أكثر من الكاف. هذا بالنسبة إلى القاف والكاف. عادة ما الخطأ اللي يطرأ عند البعض الذين عندهم الغين يقطع الصوت فيها، عندهم القاف لا يقطع الصوت فيها، فيجب الحذر أنه الغين يقطع الصوت، لا يقطع الصوت، ولكن القاف يجب أن يقطع الصوت. أق 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 إبريق، انتبهوا الصوت ينقطع، لكن مثلا في الغين مثلا كلمة تنتهي بحرف غين،
يزغ
مثلا، بالغ بالغ، يمكن لنا أن نمده إلى أن ينقطع النفس، لنا القابلية من مد يعني لفظ حرف الغين وهو ساكن بدون أي حركة، لكن القاف لا يمكن أن نطق به وهو ساكن. احنا تحدثنا حول هذا الموضوع في مرحلة التمهيد، قلنا بما أنه بعض الحروف لا يمكن أن نطق بها وهي ساكنة، نحتاج إلى حرف متحرك اللي استخدمنا الهمزة المفتوحة لاستخراج أصوات الحروف وهي ساكنة. جيد، المخرج الخامس، وهنا المخرج السادس. جيد، نأتي إلى ما بعدهما وهو الحروف الشجرية، وسط اللسان ما يقابله ما يحاذيه من الحنك الأعلى، منطقة الغار يعني المتعارف عليه سقف الفم، المنطقة العليا من الفم يسمى الحنك الأعلى، ما يحاذيه من وسط اللسان مع هذه منطقة الغار يسمى الشجر، لهذا السبب سموها بالحروف الشجرية، وهما الجيم،
سكون الجيم،
نعم
بسكون الجيم،
بسكون الجيم،
الشجري،
نعم الشجري أو الشجري، الشين والياء، هذه الحروف الثلاثة. أي ياء هنا السؤال؟ الياء الأصلية، يعني الياء التي تكون ساكنة، الياء الساكنة عادة تكون شنو قبلها؟ مفتوح، لأنه إذا صار قبلها مكسور أصبحت ياء مادية ويكون في مخرج الجو. الياء الساكنة التي قبلها فتح، يعني الياء اللينية في الواقع الساكنة، والياء المتحركة مفتوحة مكسورة أو مضمومة، المقصود من الياء هذه الياء، جيم شين و يا. الجيم يكون بالتصاق وسط اللسان مع منطقة الحنك الأعلى غار الفم، التصاق كامل ينقطع الصوت، لكن الشين لا ينقطع الصوت، يتقارب يتضيق الطريق لكن بدون انقطاع الصوت، والياء أساسا لا يوجد أي التصاق، بعيدة اللسان بعيد عن مخرج يعني منطقة الحنك الأعلى، فالجيم ينقطع الصوت، الشين لا ينقطع لكن يوجد تماس بين اللسان والمنطقة العليا من الحنك الأعلى، والياء عادة فقط يوجد التقارب بين اللسان. الجيم فيها صوت ألف، يعني فيها ارتعاش الأوتار الصوتية، الشين بدون ارتعاش الأوتار الصوتية، والياء مع ارتعاش الأوتار الصوتية، يكون بهذا الشكل، أج ينقطع صوت أج، نحتاج إلى أن نفك المخرج، هذا الضغط بين اللسان والحنك الأعلى يجب أن نفصله لكي يخرج الصوت بشكل واضح. أما الشين لا نحتاج أي حركة، أش، يعني الصوت الذي يخرج من الشين هو عبارة عن هواء يمر من الحلق يدخل في فضاء الفم ويمر من بين اللسان والحنك الأعلى، لا يوجد صوت، لا يوجد هذا الصوت بهذا الشكل. والياء هو صوت أي 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 بهذا الشكل، يجب أن نضغط على منطقة وسط اللسان. جيد، هذه الحروف الثلاثة وهما المخرج، كم عدد هذا المخرج؟ المخرج السابع. نأتي للمخرج الثامن.
التمثيل كأنما
ثلاث مخارج، ليس مخرج واحد، لا المكان واحد لكن الناتج ثلاث أصوات مختلفة،
اللسان تحريك في مكان،
هذا خطأ الجيم اللي على أنف. الجيم يجب أن يكون من منطقة الغار بشكل كامل، ليس من رأس اللسان. أج هذا خطأ، أج ج ج يعني يجب أن يكون يميل إلى صوت المتعارف باللهجة العامية ج، كما المصريين عندما يلفظون الجيم يقولون قبل. يجب أن يخرج الصوت من بين التش والج، ج ج، هذا صوت الجيم الصحيح. حتى البعض قالوا يشترك مع الج، حتى كذلك صوت الج هو أخير منطقة الشجر، يعني هذه المنطقة. إذا كنا نتصور أنه النظر من الأسفل إلى الحنك الأعلى، هذا الغار. الجيم يخرج من كل هذه المنطقة، يجب أن يكون اللسان منصرف وليس فقط من هذه المنطقة. ج هذا من هذه المنطقة،
ينصرف الأعلى.
أحسن، ج ج هذا صوت الجيم بشكل جبل. أحسنت، وليس جبل، جبل عادة يكون خطأ. الخطأ الذي عادة ما يخطأ، يعني يكون لا نصطلح عليه خطأ، نقول أنه بعيد عن النطق الصحيح للغة العربية، وهو النطق الذي يكون بعدم اللصق الكامل بين اللسان، لصق اللسان على منطقة الحنك الأعلى، وهو النطق بهذا الشكل، أج ج جبل، اللي عادة ما متواتر هذا النطق في منطقة بلاد الشام. جبل، ما لا ينطقون جبل، يعني ليس مثلا وعجل وعجل فرجهم بهذا الشكل. هذا عادة لا يصطلح عليه بالصحيح، هذا عادة النطق ما يعتبر نطق صحيح. فيجب أن يكون جيم مقطوع الصوت. جيد، المخرج الآخر وهو مخرج حرف الضاد. إن شاء الله هذا الحرف الضاد يكون آخر حرف اللي نوضحه، وإن شاء الله نبدأ بالتطبيق. حرف الضاد مخرجه مختلف كاملا عما ينطق به في جميع البلدان الإسلامية، البلدان العربية. عادة حرف الضاد حرف خاص فقط للغة العربية، لا يوجد اشتراك مع حرف الضاد في أي لغة من لغات العالم، حرف مستقل فقط للغة العربية. والضاد عادة ما جميع العرب لا ينطقونه بشكل صح، وكل أمة تنطق الضاد بشكل يتعلق بها. مثلا احنا ما نحتاج كثيرا ندخل في هذا الباب، لأنه هذا ما يتعلق في هذه المرحلة، هو من مرحلة التجويد الاستدلالي، لكن احنا نوضحها بشكل مختصر. مثلا منطقة الدول التي تكون في حاشية الخليج، والدول مثل العراق، يعني العراق وكلا بشكل كامل، ومثلا ممكن الأردن، هذه الدول تنطق الضاد شبيهة إلى الضاء، يعني متشابهة مع الضاء، لا يفرق بينهما. هذه المناطق اللي ذكرتها يعني ممكن لا تصدق عليها 100%، الغالبية تكون لها هذه الصبغة. أما مثلا منطقة بلاد الشام، أو مثلا ربما مصر، مثلا في القراء عادة بين القراء وليس الشارع العام، ينطقون الضاد على شكل دال مفخمة، ضاد بهذا الشكل، ضاد. أحسنتم. فمثلا شمال أفريقيا عادة ما يلفظون الضاد على شكل زاي مفخمة، ضاد، يعني صاد لكن شنو بها صوت، بها ارتعاش الأوتار الصوتية، ضاد مثلا. وعادة ما هذه الأمور موجودة، ينطقوها بشكل مختلف، كل فئة تنطقها بشكل خاص. نحن لسنا بهذا الصن، نقول أن الضاد مخرجها مخرج، يعني بالنسبة للمتعلم الجديد، الشخص الجديد يتعلم التجويد، له مخرج جديد في الواقع، عادة ما يستخدم هذا المخرج، وهو طرفي اللسان يمينا ويسارا، ما يحاذيه من الأضراس كذلك يمينا ويسارا، واليسار هو المتواتر والأسهل عادة بالنطق، يلتصق طرف اللسان مع الأضراس العليا من الحنك الأعلى رأس الأضراس، وبدون أي ضغط على المخرج، لأنه أي ضغط يسبب لنا انقطاع الصوت. والضاد ليست مقطوعة صوت، ليست مثل الدال المفخمة أض ينقطع صوت أض، يجب أن تكون الضاد غير مقطوعة الصوت بهذا الشكل، أو يميل اللسان كاملا إلى اليسار ويميل اللسان كاملا إلى اليمين بهذا الشكل. فنطق حرف الضاد عادة يكون نطق جديد للمتعلم الجديد بالنسبة للتجويد، فيحتاج إلى تطبيق بشكل كامل. إن شاء الله إحنا بعد انتهاء القسم النظري سوف ندخل إلى التطبيق ونطبق الضاد لوحدها بأشكال مختلفة بحركات مختلفة، الضاد وهي ساكنة، الضاد بعدها ألف، الضاد مفتوحة، الضاد مكسورة، الضاد مضمومة بهذا الشكل. فإن شاء الله نهتم إلى هذا إلى حرف الضاد أكثر من بقية الحروف، لأنه مخرج جديد كما قلنا، مخرج جديد للجدد في مرحلة التجويد. خلاصة الضاد مرة أخرى، الضاد يخرج الصوت من الحنجرة مع ارتعاش الأوتار الصوتية، يمر من الحلق بدون أي تغيير، يدخل في فضاء الفم، وثم يخرج الصوت من الأضراس، من خلال الأضراس واللسان، يلتصق اللسان مع الأضراس، ما يحاذيه من الأضراس، ويعني يميل اللسان يسارا، والصوت يخرج. في بعض الأحيان يتولد انتفاخ في منطقة الخد، وهذا شيء طبيعي، يعني الشخص لا يتفاجأ إذا أصبح انتفاخ بهذا الشكل أرم. يجب أن يكون، إذا حدث الانتفاخ هذا شيء طبيعي، ليس يعني لا نتصور أنه هنا الخطأ، لكن يجب أن لا ينقطع الصوت، ننتبه أنه لا ينقطع الصوت. نكتفي إلى هنا في الدرس النظري لدرس التجويد في قسم في فصل مخارج الحروف، إن شاء الله نكمل في الدروس القادمة، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.